بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر لنا مراحل فرضية الصيام؟ من يذكر مراحل فرضية الصيام؟ عندك عادل؟ أولا بصيام يوم عاشوراء، أحسنت. ثم نسخ ففرض شهر رمضان، وشهر رمضان مرت فرضية الصيام فيه على ثلاث مراحل. عند من؟ عندك يا أحمد؟ التخيير بين الصيام والإطعام وتفضيل الصيام على الإطعام، دليله؟ طيب، عندك يا إبراهيم؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أكمل. ومن تطوع خيرا وأن تصوموا خير لكم. أحسن. إذن ففضل، خير الناس في بدء فرضية صيام رمضان بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام على الإطعام. المرحلة الثانية يا عزيز، المرحلة الثانية عند صاحبك، عندكما معا. المرحلة الثانية في فرضية صيام رمضان. طيب، فعند الذين يقرؤون في الكتب الجانبية، طيب نبحث عندك أنت، تحريم الطعام والشراب والجماع بعد النوم أو بعد صلاة العشاء، إلى متى مدة تلك الليلة واليوم الآخر إلى غروب شمسه؟ أحسنت. المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة، ننظر من الذين هناك، عند أبي أيوب. طيب، فعند جارك، تحريم الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحسنت. طيب، هنا سؤال عند سيد، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ ماذا قلت؟ ارفع صوتك، أعيد السؤال، بما يثبت دخول شهر رمضان؟ برؤية هلاله. طيب، أو إكمال عدة شعبان 30 عاما أو يوما أو شهرا. 30 يوما، أحسنت. طيب، عند عبد الرحيم، تفضل. ما هي أو ما هو العدد المعتبر في رؤية الهلال ثبوت هلال رمضان؟ 10 شهود أم 20 أم 100؟ هذا السؤال فيه مغالطة. يثبت بشهادة الشهود. كم عدد هؤلاء الشهود؟ 10 أم 20 أم 100؟ اختر لك من هذه الثلاث. يعني ما في ولا واحد من هذه الثلاث، إذن فهات الصواب. ارفع صوتك يا عبد الرحمن. 11 يعني زدت واحدا. أنا طلبت أن تزيد إلى 20 أو 100. طيب نبحث عن من كان مسافرا. طيب الذين هنا في الغالب أنهم مقيمون في المجلس. عندك أنت شهادة 1، هذا هو الصحيح. إذا شهد 1 عدل من المسلمين قبلت شهادته. يشترط في هذا الشاهد شروط، يشترط في هذا الشاهد حتى تقبل شهادته شروط. طيب من يأتي بالشروط في الشاهد؟ اللهم يسر. عندك يا سلطان؟ نعم، هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها. الإسلام، أن يكون مسلما، ذلك الشاهد. الثاني، أن يكون بالغا على الصحيح. أن يكون عدلا، لحظة، عدلا فلا يكون فاسقا. نعم، هذا باتفاق. الرابع، عندك أنت، أي نعم، أن يكون بصره صحيح، أن يكون بصره صحيحا فلا يكون مريضا فيرى الشعر هلالا، يرى الشعر البيضاء هنا هلال مقوس. طيب أيضا عندك أبا محمد، أن يكون ماذا؟ أن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا، لأن المجنون لا تقبل شهادته. أحسنتم. هل يشترط في الشاهد أن يكون رجلا؟ هل يشترط في الشاهد أن يكون رجلا بحيث تخرج شهادة المرأة عن القبول؟ عندك لا يشترط ذلك، بل الصحيح أن شهادة المرأة مقبولة لعدم ورود دليل ينفي رد أو يرد شهادة المرأة، لا سيما في غير الحدود، كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. طيب هناك شرط من الشروط، نتم هذه الشروط. الشرط السادس من هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد الذي يشهد برؤية هلال رمضان، أن يكون متيقظا حال التحمل، يكون متيقظا بحيث لا يكون مغفلا. فإذا علم أن هذا الشخص مغفل فإنه لا تقبل شهادته باتفاق أهل العلم. وكذلك الشخص الذي يرى رؤيا في المنام، يرى رؤيا في المنام فيقول أنا رأيت في المنام أن رمضان غدا، وآخر يقول أنا رأيت في المنام أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال غدا رمضان، هذا لا يعتمد، لأن مبنى ذلك على الغفلة، والنوم ليست فيه يقظة كما اشترط أهل العلم أن يكون الشاهد متيقظا حال تحمله لتلك الشهادة، فلا يكون مغفلا ولا نائما فيشهد بالرؤيا. يقول أشهد أني رأيت الهلال وهو في المنام، هذا ما يقبل منه، ما يقبل منه ذلك. وقد ذكرنا أن هناك أمورا تكون خارجة عن الشرطين اللذين ذكرناهما في ثبوت دخول شهر رمضان، رؤية الهلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما. ذكرنا من هذه الأمور التي تخرج عن هذين الشرطين طريقة الحساب، الاعتماد على طريقة الحساب دون النظر إلى الهلال، دون الاعتماد على رؤية الهلال. قلنا هذا الفعل ليس بصحيح. وكذلك أيضا من الأمور الخارجة عن هذين الشرطين الشك في ذلك وعدم التحقق من الرؤية. بعض الناس يظن ظنا أنه رآه، لم يتحقق من رؤية الهلال، فيلابسه تردد في القلب، رأيته لعله هو، لعل أن ذلك الذي رأيته بتلك الصورة هو الهلال. هذا خطأ لا يبنى عليه، لا يبنى عليه، بل لابد أن تكون الرؤية يقينية، لا يخالطها شك أو تردد. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن صيام يوم الشك، اليوم الذي يشك الناس فيه أو يتردد الرائي فيه، هذا لا يجوز صيامه، كما ثبت في سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا مسألة من يجيب عنها تحتاج إلى تفهم. شخص كان في مكان لا يستطيع أن يعرف شهر رمضان لا بداية ولا نهاية، فصام رمضان، ثم تبين له بعد صيامه أنه صام 15 من رمضان و15 من شوال. السؤال هنا هل يقضي ما فاته أم لا؟ عندك أخنا أحمد بعد التحري، لا، قد تبين له أنه صام 15 فقط من رمضان، قد تبين له الآن. كيف ما عليه شيء؟ لماذا لا يقضي؟ لكن قد تبين له والله عز وجل قد أمر بصيام الشهر كاملا وهذا لم يصمه كاملا. طيب عند من؟ عندك؟ نعم ارفع صوتك. إن كان مفرطا يقضي وإن لم يكن فلا يقضي. دليلك على هذا الشرط الدقيق ها؟ طيب يعني معناها يقضي. طيب نعم أحسن. إذن أجاب العلامة العثيمين رحمه الله بجواب حسن مضمونه أن هذا الشخص ليس عليه شيء لأنه قد صام 15 أداء و15 قضاء. 15 أداء في رمضان و15 قضاء في شوال، فليس عليه شيء. لكن المشكلة في شيء، وهو صام مثلا نصف شعبان ونصف رمضان، ثم تبين له بعد رمضان أن ذلك النصف كان من شعبان، فهل يقضي؟ هذا يقضي عليه القضاء، لأنه إلى الآن ما قد قضى، وذلك الصيام 15 يعد نافلة ويلزمه القضاء، لأنه شرع صيام رمضان كاملا وهذا لم يكمل، لا أداء ولا قضاء، لا أداء ولا قضاء، فيلزمه القضاء. طيب نأتي إلى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية، يقول رحمه الله. نعم تفضل. هنا ذكر بعض أهل العلم أن صيامه في ذلك اليوم يعد فاسدا وعليه القضاء على القول الصحيح، لأن ما بني على فاسد فهو ما بني على محرم فهو فاسد على الصحيح. طيب وإنما ذكر الإجمال في الحكم، الإجمال في الحكم، ولم يذكر تقييدا ليوم الذي هو يوم العيد. يقول العلامة الشوكاني رحمه الله: ويصوم 30 يوما ما لم، أي من رمضان، يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها. بمعنى أنه الأصل أن يصوم 30، فإن تبين له برؤية الهلال، تبين للناس من خلال الاطلاع والرؤية إلى الهلال أن شهر رمضان 29 يوما، حينئذ لزمه أن يصوم 29 ولا يلزمه أن يأتي باليوم الذي هو 30. وهنا مسألة، لو أصبح الناس صياما في 30 من رمضان ثم علموا أثناء النهار بأن هذا اليوم أول شوال، صاموا إلى 30 من رمضان أصبحوا صياما، ففي أثناء النهار ظهر لهم أنه أول شوال، فما الذي يلزمهم؟ ماذا يجب عليهم إذا علموا في أثناء اليوم الثلاثين بأنه من شوال أو بأنه أول شوال؟ الفقهاء كثير. طيب عندك أنت آخر نعم، ماذا يلزمهم؟ تقول يصوموا أم يفطروا؟ يفطرون، يفطرون أو يصومون، أو نصف النهار صيام ونصفه إفطار. يفطرون، أحسنت. أجمع أهل العلم على أنه يجب عليهم الإفطار، يلزمهم ذلك إذا جاءهم الخبر الثبت في ذلك، يلزمهم أن يفطروا. طيب هنا سؤال، الصلاة صلاة العيد كيف يعملون بها؟ الآن ظهر لهم أنه أول شوال، قلنا الإفطار يفطرون يلزمهم ذلك، لا يجوز أن يصوموا ذلك اليوم، لكن ما شأن الصلاة صلاة العيد؟ أي يصلون أم لا؟ هذا يحتاج إلى فقيه وليس نصف فقيه. قالوا نصف فقيه خرب الأديان، يعني يخرب الأحكام الشرعية، نريد فقيها. طيب عندك الأخ، نعم. إذا انتصفت الشمس فماذا؟ لا يجب عليهم. فيجب عليهم نصف فقيه. انتبه، أنت أجبت بإجابة نصف إجابة على الصحيح، فلذلك قلت إنك نصف فقيه. طيب عندك يا أبا محمد أنت، نعم، إذا تبين لهم قبل الزوال فماذا؟ يصلون صلاة العيد. طيب من اليوم الثاني، أحسنت، فقيه. طيب هنا شأن الصلاة، إذا ظهر أن ذلك اليوم الذي أصبحوا فيه وهم صيام هو أول شوال، قلنا من حيث الصيام يجب عليهم أن يفطروا. أما الصلاة فإن كان الوقت قبل الزوال، قبل زوال الشمس، قبل أن تميل إلى جهة المغرب، حينئذ يخرجون إلى المصلى ويصلون صلاة العيد، لأن وقتها متسع من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. أما إذا كان الوقت الذي عرفوا فيه أنه أول شوال بعد الزوال، فهذا الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يخرجون من الغد إلى المصلى فيصلون. ودليل ذلك ما أخرج أبو داود في سننه من حديث أبي عمير ابن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بماذا؟ بالأمس، يعني أن هذا هلال شوال، فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يفطروا، هذا أولا، وإذا أصبحوا من اليوم الثاني من الغد، إذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم، أن يغدوا إلى مصلاهم. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم ذكر العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى مسألة في الرؤية، رؤية الهلال. قال: وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة. إذا رآه أهل بلد لزم أهل أو سائر البلاد الموافقة لذلك البلد الذي رأى فيه الهلال. وهذه المسألة مسألة طويلة تناولها أهل العلم بالمناقشة والمناظرة وغير ذلك، وذكرت فيها أقوال كثيرة، ولكني سأذكر لكم الراجح من هذه الأقوال الكثيرة. الراجح ما ذكره العلامة الشوكاني هاهنا، أن من رآه في بلد لزم سائر البلدان موافقة ذلك البلد إذا رأته في الصوم. وهذا القول هو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، وإذا كان هؤلاء الثلاثة دل على أن هذا قول الجمهور كما هو مصطلح كثير من أهل العلم. وقد رجح هذا القول لأدلته شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الشوكاني هاهنا وفي كتابه النيل، وكذلك العلامة الألباني وابن باز رحمة الله على الجميع، واستدلوا بأدلة. هذه الأدلة عامة، منها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والخطاب لمن؟ للأمة، الخطاب للأمة. فلزم على هذا الحديث على أنه إن رآه أهل بلد أن جميع البلدان توافقه على ذلك ما دام أنها قد ثبتت الرؤية. الدليل هذا الحديث صوموا لرؤيته، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. فالخطاب للأمة ككل، كما أنه يلزم أهل البلد الواحد الصوم برؤية بعض أفرادهم، فكذلك يلزم أهل البلدان أو يلزم أهل البلدان الصوم برؤية بلد أهل بلد واحد. إذا كنا في بلد يجزئ عنا شخص يرى الهلال فنصوم جميعا مثله تماما، إذا رآه أهل بلد وجب على أو لزم بقية البلدان صيام أو موافقة ذلك البلد. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك مسائل في الرؤية نذكرها سريعا. المسألة الأولى: ما حكم استعمال المنظار الذي يقرب رؤية الهلال؟ هل في ذلك حرج أم ليس فيه حرج؟ الجواب: ليس فيه حرج في ذلك، بل إن ذلك زيادة في التثبت فلا بأس باستعماله، ولا يزال الحال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، وهذا هو يرى الهلال. إنما هذه العدسة تزيد الهلال إيضاحا لا غير. المسألة الثانية: إذا رأى الهلال رجل واحد هل يلزمه الصوم وإن لم يصم الناس؟ انتبه، هذه مسألة تناولها أهل العلم أيضا بالمناقشة. إذا رأى شخص الهلال وحده فهل يلزمه الصوم أم لا يلزمه؟ الجواب في هذه المسألة أقوال، والراجح أنه لا يلزمه، بل يصوم مع الناس، لأن الأمر مقيد بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا رأيتموه. هذا يدل على أن الجمع صائم برؤية الواحد، لكن الذي ينبغي عليه أن يطلع من يهمه الأمر على رؤيته، يقول: أنا لدي شهادة في رؤية الهلال، يذهب ليسدي تلك الشهادة إلى من يهمه الأمر. وزيادة على الدليل الذي ذكرناه، صوموا لرؤيته أو إذا رأيتموه فصوموا، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صومكم يوم تصومون، يوم تصومون. فأدخل الصوم لجماعة الناس ولم يجعله لفرد بعينه، بل لابد أن تثبت، أن يثبت الصوم لجميع الناس، لقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث أخرجه الترمذي عن أبي هريرة: صومكم يوم تصومون. وجاء في بعض الروايات: الصوم يوم يصوم الناس، أي جماعة الناس. هذا لابد فيه من اشتراك الناس في الصيام. أيضا قصة عبد الله بن عمر في رؤيته الهلال، ما كان منه إلا أن انطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليخبره كي يصوم الناس جميعا، لأنه قد ثبت لديه بأن الصوم حكم عام لجماعة المسلمين، فكان واجبا عليه ولزاما عليه أن يذهب إلى من يهمه الأمر ويخبر بتلك الشهادة. عبد الله بن عمر أتى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ترى الناس الهلال، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يصوموه. وأيضا ورد عن مسروق ابن الأجدع قال: دخلت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم عرفة، فقالت: أسقوا مسروقا سويقا. طلبت من الناس أن يطعموا لأنه صائم. قال: فقلت: إنه لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر. فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس، إذن فلا بد في هذه المسألة أن يشترك الجميع فيها، في مسألة الصوم وفي مسألة الإفطار، في مسألة الصوم وفي مسألة الإفطار، ولا ينفرد الشخص بذلك عن جماعة المسلمين. هذا في الصيام والإفطار لوجود الدليل في ذلك. مسألة أخرى من مسائل الرؤية: هل يشرع أن يقال للناس في ليلة الثلاثين مثلا: تراءوا أو انظروا إلى الهلال وتحروا رؤيته؟ هل يشرع للناس أن يقوموا بهذا؟ الجواب نعم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أقر هذا الفعل فهو من السنن التقريرية أن يجتهد الناس في آخر مثلا يوم من شعبان يجتهدون في نظر الهلال، كل يرى الهلال بقدر ما يستطيع. وهذا قد دل عليه حديث عبد الله ابن عمر: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال، يعني الكل يبحث ويتطلع لرؤية الهلال. فكان هذا مشروعا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقره، فهو من السنن. مسألة أخرى في شأن أو في مسائل الرؤية، إذا أصبح الرجل في أول يوم من رمضان وهو مفطر يظن أنه شعبان، عند من هذا السؤال؟ عندك يا أبا عبيدة؟ طيب هكذا، فليقضي أو فليتم. طيب عندك، ثم يقضي. طيب هذه المسألة نذكر فيها الراجح من أقوال أهل العلم. الراجح في هذه المسألة أن هذا الرجل أو أن هذا الشخص الذي أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان وهو يظن أنه من شعبان، أنه يلزمه الإمساك والصيام، وذلك يجزئه. وهذا قد دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن صيام يوم عاشوراء، قال عليه الصلاة والسلام: من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية صومه. يعني أنه معذور في هذا، والحديث متفق عليه، فليتم بقية صومه ولم يأمر بقضائه وكان فرضا. وهذا القول هو قول جماعة من أهل العلم كعمر ابن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة الشوكاني وغيرهم من أهل العلم. لكن لو أن شخصا قضى ذلك اليوم يقال لا بأس عليه، لو قضى ذلك اليوم احتياطا لا بأس عليه، مع أنه مجزئ له ما فعل، كما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مسألة أخرى، إذا كان لا يعلم أنه من رمضان أول يوم من رمضان إلا بعد غروب الشمس، فهل يلزمه القضاء؟ الجواب نعم، يلزمه القضاء، لأن الله عز وجل أمر بصيام شهر رمضان تاما كاملا، وهذا لم يكمل وليست له رخصة كما سبق في شأن الرجل الذي أدرك أثناء النهار أن هذا اليوم من رمضان. مسألة أخرى نكتفي بها، إذا أعلن ثبوت الشهر من قبل من يهمه الأمر، أعلن ذلك بالمذياع مثلا أو غيره، هذا يجب الأخذ به، يجب الأخذ به، لأن هذا الأمر قد وكل إلى من يهمه ذلك الأمر وذلك الشأن. فإذا أثبت الصيام برؤية كان على المسلمين لزاما أن يصوموا دون تلعثم أو تردد. هاتان مسألتان ذكرهما العلامة الشوكاني، وذكرنا عقب ذلك مسائل في الرؤية، وبقي سؤال لم يذكره أو لم يجب عليه العلامة الشوكاني في الدرر البهية، ألا وهو على من يجب صوم رمضان، على من يجب صوم رمضان. تأمل كلمة يجب. الجواب: يجب صوم رمضان على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم. ويزاد في حق المرأة ألا تكون حائضا ولا نفسا. إذن سؤال مرة أخرى: على من يجب صوم رمضان عندك؟ على من يجب صوم رمضان؟ على العاقل، البالغ، القادر على الصوم بدون صياح وكلام، وفي حق المرأة ألا تكون حائضا ولا نفسا أو نفسا. هذه أربعة، كم ذكرنا نحن؟ ستة أو سبعة؟ طيب تفضل نبحث نبحث. عندك يا عزيز، لا تقل عند جاري، عندك ما عند جارك. طيب تفضل. على كل مسلم عاقل بالغ، يعني أن تنظر إلى أسنانه، يعني ها نظنت أنه يظهر للسن هكذا يعني. طيب، على كل مسلم عاقل بالغ، عاقل ما هو مجنون. طيب، وفي حق المرأة لا تكون حائضا ولا نفسا، يعني ما هو الشيء الذي جئت به؟ طيب طيب، عند عبد الرحمن فلسطيني، على كل مسلم بالغ عاقل ألا تكون المرأة حائضا ولا نفسا. تقفون عند الرابع هكذا، يعني مشكلة هذه. طيب طيب، عندك يا أنور؟ يعني أنت زدت واحد، مسلم بالغ عاقل مقيم، يعني أربعة. وفي حق المرأة لا تكون حائضا ولا نفسا، بقي واحد قادرا على الصوم. انتبهوا. أعد يا أبا عبد الله. أحسنت. طيب، هذه الشروط مهمة ومعتبرة عند أهل العلم، فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه صوم رمضان أداء في وقته، أداء في وقته إذا توفرت فيه الشروط، إذا شهد شهر رمضان والشروط متوفرة فيه، هذه الشروط الستة في حق المرأة والخمسة في حق الرجل، فحينئذ يلزمه أن يصوم شهر رمضان، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر إيش فليصم، إذا توفرت فيه هذه الشروط. ولحديث: إذا رأيتموه فصوموا، وأجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان أداء على من توفرت فيه الشروط. نأتي إلى الشروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، يخرج بذلك من؟ الكافر، فالكافر لا يصح منه الصيام. لماذا؟ لأنه في وقت كفره ليس أهلا للعبادة، ليس أهلا للعبادة، بل يطالب بالإسلام ثم هذه العبادة، يطالب بالإسلام ثم هذه العبادة. وأما فعل بعض الكفار مثلا يقول: أنا أصوم ليصح بدني، أجد في الصيام صحة فيصوم، هذا الصيام غير صحيح وغير مقبول لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى وبرسوله. فإذا أسلم أثناء شهر رمضان هل يلزمه قضاء الأيام الماضية التي فاتته؟ انتبهوا، مسائل الآن سندخل في مسائل تحت شرط الإسلام أن يكون مسلما. الآن الكافر لا يصح منه الصيام حتى يأتي بالشهادتين ثم العبادة، لكن إذا أسلم أثناء شهر رمضان مثلا الخامس عشر من شهر رمضان أسلم هذا الكافر، هل يلزم أن يقضي الخمسة عشر السابقة أم لا؟ عندك يا حسن؟ لا يلزمه. دليلك؟ طيب قوي الدليل هكذا، شده. طيب عندك يا عبد الغني، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. أحسنت، هذا شيء. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا فيه التخفيف والترغيب في الإسلام، أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بالعبادات التي فاتته من صلاة وصيام وغير ذلك، لا يطالب بها، هذا يدل على سماحة الإسلام وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس. قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف، وهذا كاف في أنه لا يلزمه قضاء الأيام التي فاتته. طيب سؤال عرض هذا السؤال: إذا أسلم في أثناء يومه، في أثناء ذاك اليوم، يوم من أيام رمضان، نحن تحدثنا عن أيام مضت ما صامها، أسلم في نصف رمضان، تلك الأيام لا يلزمه قضاؤها. طيب لو أسلم أثناء يوم، في نهار يوم من رمضان، هل يلزمه؟ تفضل. لو أسلم الكافر في نهار يوم من رمضان، هل يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: وهل يلزمه قضاؤه؟ انتبه، سؤالان عند هذا الإشكال. الكافر أسلم في نهار يوم من رمضان، هل يمسك يلزمه الإمساك بقية اليوم، يصوم بقية اليوم؟ الثاني، هل يلزمه قضاء ذلك اليوم؟ أجيب عن السؤالين. يا أحمد عندك، يصوم ثم يقضي، يعني أنت أجبت عن السؤالين معا في كلمتين، يصوم يقضي، يمسك ويقضي، احتراما، بقي مسألة احترام شهر رمضان. طيب ننظر من المؤخر، عندك لا يصوم ولكن يقضى، الله المستعان، نصف فقيه خرب الأديان. طيب انتبه، اضبط المسألة أو الجواب بدليله، ببرهان، بحجة، بتعليل. طيب عند من يعتمد على الجدار، ذاك الأخ صاحب الشماغ الأحمر، نعم، ما هو الذي لا يلزمه الصيام ولا القضاء؟ نصف فقيه، أنصاف الفقهاء، انتبهوا. الله المستعان، من باب المزاح أذكر لكم نصف فقيه، لا يظن أنه كذا ولكن تشجيعا له إن شاء الله في مجال الاستفادة والخير. عندك يا أبا عبد الرحمن؟ طيب طيب كلام طيب، لكن بقي الدليل للقول الأول، للجواب الأول، يلزمه الإمساك، ما الدليل؟ من باب الاحترام. يعني حديث سلمة صالح للسؤالين. طيب أحسنت، إذن يقال الجواب عن السؤال الأول، هل يلزمه الإمساك؟ الجواب نعم، يلزمه الإمساك، يلزمه الإمساك، وهذا حاله كحال من أصبح مفطرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. أما بالنسبة للسؤال الثاني، هل يلزمه القضاء؟ الجواب لا، لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت الإمساك، حين وقت الإمساك. وأيضا حديث سلمة ابن الأكواع في الصحيحين يدل على ذلك، يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ولم يأمر بقضائه. تفضل. كيف قادرا؟ ما ينفع هذا يا أبا أيمن، لابد أن يتعلم أحكام الإسلام، يعلم أحكام الإسلام، وستأتي الهمة. من كان قد أسلم فإنه تأتيه رغبة عظيمة في الإسلام وفي العمل بالإسلام. نترك إن شاء الله تعالى لغد بقية هذه الشروط مناقشة فيها، لأن فيها فوائد عظام. نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في دينه. وإلى هنا، وبارك الله فيكم.